بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب بيع اللحم بالحيوان. قال عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال: رواه مالك في الموطأ. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب الربويات ليبين مسألة اللحم والحيوان، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، هل يلحق بالربويات أو لا، وهل يجوز بيعه بجنسه متفاضلا أو لا. لم يجد المصنف رحمه الله حديثا مرفوعا يصلح للاستدلال في هذه المسألة، فساق حديث سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب من التابعين، ولذلك روايته مرسلة، إذ لم يدرك سعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن سعيدا لم يسند الحديث ولم يرفعه، لم يسند الحديث إلى صحابي، وإنما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. ولذلك هذه المسألة أو هذا الحديث دل بظاهره على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، بمعنى أنه لا يجوز بيع اللحم بجنسه متفاضلا، لكن لم يكشف هنا عن العلة. هل العلة هي الربا وكون أحدهما أفضل من الآخر، يعني يفضل في الكمية أو يفضل في الوزن أو غير ذلك؟ وساق الشارح رحمه الله، أعني الإمام الشوكاني، بعض الروايات التي جاء فيها عدم بيع اللحم بالحيوان، وأنه في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت هناك جزور تنحر، فجاء رجل بعناق، والمراد بالعناق يعني الجفرة الصغيرة، جاء بها وقال: أعطوني بحجمها أو بمثلها أو بقيمتها لحما. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنه لا يصلح ذلك. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر أثر ضعيف جدا، لأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الإمام الشافعي، وإبراهيم هذا مطعون فيه، متهم بالكذب، ولذلك لم يقبل العلماء روايته. و الإمام الشوكاني رحمه الله إنما ساق هذه الآثار ليبين لنا أن قول في الربويات يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف وإلى نصوص ثابتة صحيحة. والنصوص التي جاءت في مسألة عدم بيع اللحم بالحيوان نصوص لا تصح لا تثبت، ولذلك فالأصل جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. بل إن المؤلف سيورد لنا بعد هذا الباب بابا يسوق فيه أحاديث مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، وأنه صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بنت حيي التي اعتقها بعد ذلك ثم تزوجها، اشتراها بسبعة أو بستة أعبد، يعني بستة رؤوس، مما يدل على أنه يجوز بيع الحيوان بأكثر من جنسه ويجوز بيعه متفاضلا، وأن هذا لا يدخل في باب الربا، لأن الربا كما مر بنا أن من علتها أو من عللها أو من علة الربا أن يكون مكيلا أو موزونا، ومعلوم أن الإنسان لا يخضع للكيل ولا للوزن. والأمر الثاني أن يكون مطعوما مدخرا، ومعلوم أن الإنسان لا يدخل في دائرة الطعم أو الادخار أو القوت، ولذلك لا يجري فيه الربا. فلو أن عبدا بيع بخمسة أو بعشرة أعبد هذا لا يعد من الربا. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، وكان يقترض بعيرا ويرد ما هو أفضل منه، مما يدل على أن هذه الحيوانات بهيمة الأنعام لا تخضع لقواعد الربا، ويجوز البيع بينها أو فيها متفاضلا لأنها ليست من الربويات. هذا ما أراد المصنف تأكيده في هذين البابين، ولذلك بدأ بمسألة اللحم بالحيوان، فإنه يجوز بيعه متفاضلا. وبعضهم ذهب إلى النهي وحمله على الكراهة، كراهة التنزيه، على اعتبار أنه لا ينبغي أن يتفاضل فيه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لما لم تثبت الأحاديث، وأنه لما جاز بيع البكر بالبكرين وبيع الإبل بالإبلين وبيع الإبل البكر بالقلوص والقلوصين، وهي من بهيمة الأنعام التي يجوز أن تؤكل، ولئن كانت لا يجري فيها الربا لأنها ليست من الوكيلات والموزونات. فالأصل في بيع بهيمة الأنعام أنها تباع بالرأس وتباع بالعدد، ومعلوم أن العدد ليس من علل الربا. والأمر الثاني أنها ليست مما يقتات، بمعنى أنه يدخر ويحفظ، لأن أكل اللحم وإن كان الناس محتاجين إليه لكن لا يعد من الأساس من الضروريات، ولا يعد من الأساسيات التي يتوقف عليها الحياة، إذ يستطيع الإنسان أن يعيش زمنا وفترة دون حاجة إلى إلى أكل اللحم، بخلاف البر والشعير والتمر والملح، فإنها من القوات الأساسية الضرورية التي لا يستغني عنها إنسان، ولأنها مما يكال ويطعم ويدخر، لذلك جرت فيها الربا. وأما هذا أعني اللحم فإنه ليس من الربويات. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الشافعي مرسلا من حديث سعيد، وأبو داود أخرجه أيضا في المراسيل. قال: ووصله الدارقطني في الغريب عن مالك، للدارقطني كتاب اسمه غرائب مالك، يعني الأحاديث المروية عن الإمام مالك والتي تفرد بروايتها ولم يعرف من يتابعه عليها. قال: عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه، يعني الدارقطني، وصوب الرواية المرسلة أي التي بين أيدينا المذكورة. قال: وتبعه ابن عبد البر فيما قال ووافق الدارقطني. قال: وله شاهد، أي ولحديث سعيد بن المسيب شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البزار، وفي إسناده ثابت بن زهير، قال: وهو ضعيف، فلا يصلح إذن للاستشهاد. وأخرجه أيضا من رواية ابن أبي أمية، من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا، لكن يقول: وأبو أمية ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم، لكن العلماء على أن الحسن لم يسمع من سمرة فتكون الرواية منقطعة. قال: والبيهقي وابن خزيمة أخرجوا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في صحة سماعه منه، أي في صحة سماع الحسن عن سمرة. قال: وروى الشافعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أي في زمن خلافته، فجاء رجل بعناق، أي بشاة صغيرة، فقال: أعطوني منها، يعني بقيمة هذه الشاة أعطوني لحما. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا يصلح هذا، يعني هذا البيع لا يصلح. لكن يقول: وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف. فالطرق طرق هذا الحديث ورواياته المختلفة كلها لم يثبت فيها حديث. قال: ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه. هكذا عندكم؟ ها؟ وهذا الصحيح. أنا عندي: ولا يخفى أن الحديث ينتهض. ها؟ بدون لا. وإيش عندك أنت؟ طيب. ولا يخفى أن هذا، ولا يخفى أن الحديث في النسخة اللي عندنا ينتهض، لكن الظاهر أنه قال لا ينتهض بزيادة حرف لا، لأنه يقول بعد ذلك: فيدل على عدم جواز بيع إذا كان ينتهض يدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان، وهذا هو الظاهر، لأن الإمام الشوكاني أورد أحاديث من طرق قوى بعضها على بعض، كما في روايات الحاكم والبيهقي، نعم، كما في رواية الحاكم والبيهقي وابن خزيمة، قال: ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه، فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان. هذا على العبارة الموجودة في نسختنا يكون الكلام يعني مستقيما، إذ لو كان هذه الأحاديث لا تنتهض لما دل ذلك على عدم بيع جواز بيع اللحم بالحيوان. وإلى ذلك ذهبت العترة، يعني علماء آل البيت والشافعي، إذا كان الحيوان مأكولا، وإن كان غير مأكول جاز عند العترة، يعني يجوز أن يبيع اللحم بالحيوان. لا، وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه لاختلاف الجنس، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجوز، يعني بيع اللحم بالحيوان وإن كان غير مأكول اللحم لعموم النهي. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز مطلقا لأنه لم يثبت عنده الدليل، واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولما كان هذا نوعا من البيع غير منصوص على النهي عنه يصف صحة. وقال محمد بن الحسن الشيباني، يعني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وتلميذه: إن غلب اللحم جاز، يعني إذا كان اللحم أكثر من الحيوان جاز. قال: لأن زيادة اللحم ينبغي أن توضع في مقابل الجلد وفي مقابل المنافع الموجودة في الحيوان. وقال محمد بن الحسن الشيباني: إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلدة. والذي يظهر والله أعلم يعني أن هذه الأحاديث كما رأينا لا تصلح، يعني كما رأينا كلها متكلم فيها، وأن العلة التي تلاحظ في الربويات غير واردة في بيع اللحم بالحيوان. وقد جاءت أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم باع بعض الحيوان ببعض متفاضلا، وباع بعض الأفراد ببعض متفاضلا، مما يدل على أن هذا النوع من المبيعات لا يخضع لقاعدة الربا، والله تعالى أعلم، خصوصا إذا أخذنا بالعلة التي ذهب إليها الإمام مالك من كونها موكيلة موزونة، أو وكونها طعما وكونها مقتاتة، وكلها لا تجري في بيع الحيوان أو في بيع اللحم. ثم قال: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. نعم، ايش العترة؟ هم أئمة آل البيت أو أئمة الزيدية، آل البيت الذين منهم الزيدية، وكان الإمام الشوكاني رحمه الله حريص على إبراز مذهب الزيدية. قال: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير الكيل وفي غير المكيل والموزون. كأنه حصر علة الربا في الكيل والوزن، وهذا يوافق مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، إذ جعلوا علة الربا في الكيل والوزن، ولذلك طردوا الحكم في كل مكيل وموزون، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله عنده يجري الربا في الحديد، في المعادن بعمومها، وفي الجواهر بعمومها، وفي كل مكيل وموزون، ما دام الأصل فيه الكيل والوزن، لأنه جعل العلة هي الكيل والوزن. وقد رأينا أن الذي عليه الجمهور مالك والشافعي رحمهم الله أنهم جعلوا العلة على جزئين، ما يتعلق بالذهب والفضة جعلوا العلة فيها الثمنية، وما يتعلق بغيرها فجعلوا الطعم والكيل والوزن والاقتيات عند الإمام مالك رحمه الله، ولذلك لا يجري الربا في غير المكيل والموزون، يعني في لا يجري الربا في المكيل والموزون فقط إلا إذا كان مطعوما أو إذا كان مدخرا. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبدا بعبدين، قال: رواه الخمسة، وصححه الترمذي ولمسلم معناه. وهذا الحديث يدل على أن الربا لا يجري في النفس، لا يجري في الحيوان، لأنه باع عبدا بعبدين، ولو كان الربا جاري فيها لما صح مثل هذا البيع، لأنه باع بيع الشيء بجنسه متفاضلا. قال: وعن أنس، رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد، وصححه الترمذي ولمسلم معناه، فالحديث يعني صحيح لأنه عضد برواية مسلم، ورواية مسلم تشهد له. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى صفية يعني بنت حيي بن أخطب بسبعة أرؤس من دحية الكلب. قصة صفية رضي الله تعالى عنها أنها سبيت ممن، وكانت ممن سبي من سبايا خيبر، وعندما قسمت غنائم خيبر كان نصيبها عند دحية بن خليفة الكلبي، يعني لما قسمت بين المسلمين قسمت الغنائم صار نصيبها لدحية بن خليفة، ثم تبين للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صفية بنت حيي، وحيي كان هذا رئيس بني النضير، كان رأس بني النضير، وكان في المدينة، ثم إنه أجلي وقومه من المدينة إلى خيبر، وكانت متزوجة ابن أبي الحقيق وهو أحد فرسانهم، وهو الذي بارز علي رضي الله تعالى عنه فقتله. فلما وحيي بن أخطب، وهذا هو المهم، أنه كان من نسل هارون أخي موسى عليه السلام، ولذلك كانت هذه المرأة من الشرف بمكان في قومها، وقد فقدت في ذلك اليوم أباها وزوجها. ولذلك لما بلغ وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها أراد أن يكرمها، وطلب من دحية بن خليفة الكلبي أن يهبها له، فوافق وأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 رؤوس، يعني من الأسارة من الأسارة في مقابل صفية رضي الله تعالى عنها. فلما آلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تزال في السبي، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى سبية وبين أن يتزوج يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها. ولم يعرف الصحابة رضوان الله عليهم حالها، هل هي سبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فإنه عليه الصلاة والسلام لما انطلقوا من خيبر متجهين إلى المدينة أولم لهم يعني عمل وليمة لزواجه بصفية رضي الله عنها، وكان وليمة عرسها السويق، قدم لهم السويق، والسويق عبارة عن دقيق وتمر وأقط، يعني نوع من اللبن يخلط ويحمس ويقدم للناس يأكلونه يعني بالزيت أو بالسمن. ثم قال الناس ننظر إن أرخى النبي صلى الله عليه وسلم عليها سترا فتكون زوجة، وإلا فهي سرية. فلما ركبوا أرخى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب والستور، فعرف الناس أنها زوجة وأنها أصبحت أما للمؤمنين، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع، يعني عرفانا بفضلها حيث إنها من سلالة نبي الله هارون عليه السلام. يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية 7 رؤوس من دحية بن خليفة الكلبي، فكونها صارت إلى دحية إنما هذا كان بتقسيم الغنائم. قال رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قوله ولمسلم معناه، قال ولفظه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة، أي جاء عبد آبق من سيده في حرب من الحروب وفي غزوة من الغزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم بايعه على أنه حر، وبعد أن بايعه ودخل في الإسلام جاء سيده يطلبه ويدعي أن هذا ملك وأنه لا يخضع لمسألة الإيمان والإسلام، وإنما يكون تبعا لسادته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرضي سيده فأعطاه بدله غلامين، يعني لا يزالا كافرين، فافتدى هذا الغلام المسلم بغلامين كافرين. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث أنه باع رأسا برأسين، ولو كان بيع الرأس بالرأسين لا يجوز على اعتبار أنه ضرب من الربا لما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فجاء سيده قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعني. واشتراه بعبدين أسودين. قال: ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو يعني أو حر، فإن قال إنه حر بايعه، وإن قال إنه عبد انتظر حتى يرى نهاية الأمر. قال: وفي الحديثين يعني في حديث جابر وحديث أنس دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلة. وقد يقول قائل: أين الحيوان في هذين الحديثين؟ يعرف المناطق الإنسان بأنه حيوان ناطق، فكونه حيوان ليس معناه يعني من باب النقص أو الانتقاص، وإنما الحيوان كل ما تدب فيه الحياة، كل ما من تدب فيه الحياة يسمى حيوان، ولذلك يسمى الإنسان حيوانا، يسمى الإنسان حيوانا. وإلا فإن صفية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين من سادات النساء ومن سادات المؤمنين ومن الصحابيات الجليلات، ومع ذلك اندرجت تحت هذا المفهوم العام، وهو مفهوم الحيوانية بمعنى دب الحياة فيه. واضح هذا المراد. قال: وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هل يجوز أن يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني يعطيه حيوانا على أن يرده له أو يرد أو يدفع له القيمة بحيوان آخر بعد مدة من الزمان؟ هذا محل الخلاف. قال: وسيأتي. وقصة صفية رضي الله تعالى عنها أشار إليها البخاري في البيع، وذكرها في غزوة خيبر، يعني ذكرها في موضعين، في موضع في كتاب البيع مما يدل على أنه يجوز بيع الرقبة بأكثر منها، وذكرها في كتاب غزوة خيبر لأنها كانت محل الحادثة التي وقعت والأسر الذي وقع عليها والغنيمة التي كانت هي واحدة منها، وما آلت إليه إلى دحية بن خليفة الكلبي، ثم شراء النبي صلى الله عليه وسلم لها من دحية بن خليفة الكلبي. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبعث إليه جيشا، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي. قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس، يعني لم تجد قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، أي لم أجد لهم ما أحملهم عليه. فقال لي: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة. ومعنى ابتع علينا يعني اشتري، وقوله علينا كأنه يقول على ذمتنا، يعني اشتري على ذمتنا، ابتع علينا إبلا بقلائص. والقلائص جمع قلوص، والقلوص هو الشاب والصغير من الإبل. ابتع علينا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، يعني إلى الوقت الذي يأتي الناس فيه بصدقاتهم من الإبل، حتى تنفذ هذا البعث. ومعنى تنفذ يعني تبعث، حتى تنفذ هذا البعث. قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة. وهذا محل الشاهد، أنه كان يشتري البعير ببعيرين أو البعير بثلاثة. قال: إلى محلها، يعني إلى الوقت الذي تأتي فيه الصدقة. قال: حتى نفذت ذلك البعث، أي أرسلتهم. قال: فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث أن النبي وافقه على شراء الإبل بالإبلين، الإبل بالقلوصين والإبل بالثلاثة، مما يدل على جوازه بيع الحيوان بجنسه متفاضلة، وأن هذا ليس من الربا، وأن هذا ليس من الربا. وما ذكر في شرح الحديث الماضي من أن النهي محمول على أن يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أيضا هذا الأمر قد كشف عن حكمه وزال اللبس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري الإبل بالقلوصين أو الثلاثة من إبل الصدقة حتى يأتي الناس بها، يعني يشتري بذلك نسيئة، مما يدل على أنه يجوز بيع الإبل بأكثر من عددها من جنسها نسيئة، وأن ذلك لا يعتبر من الربا، كل ذلك جائز ولا يعد من الربا. واضح؟ قال: رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه باع جملا يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. قال: رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده. وهذا الحديث فيه جواز بيع البعير بمثل بجنسه متفاضلا، لكن هذا لا ننسى أنه من فعل علي رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه يعني فعله وإن كان موقوفا، إلا أنه وافق المرفوع ولم يخالف مرفوعا حتى يقال إنه لا حجة فيه. والأصل أن في أفعال الصحابة إذا لم يرد ما يخالفها فيصلح للاحتجاج، وحديث علي هذا يصلح للاحتجاج. قال: أنه باع جملا يدعى عصيفيرا، وهذا الاسم علم على الجمل، ولعله له ذا مزية، إما لكونه يعني سريع، ولكونه جلد يتحمل، لذلك باعه علي رضي الله عنه بأكثر من عدده وبأكثر من عدده من جنسه، إذ باعه بعشرين ناق أو عشرين جملا، مما يدل على أن مسألة الربا هنا لم يرعها ولم تعتبر يعني ذات عبرة في الحديث. ثم قال: وعن الحسن ابن وعن الحسن يعني ابن أبي الحسن البصري التابعي، عن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا الحديث كما رأينا رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وروى عبد الله بن أحمد مثله من رواية جابر ابن سمرة، يعني عن سمرة. فهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الإبل بالإبلين والثلاثة نسيئة. وقوله هنا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، إما أن يحمل على أن البيعين على أن البيع يعني على أن السلعتين تسلم نسيئة، لا أن إحداهما تكون منجزة حالة والأخرى نسيئة. وهذا التفسير بعيد جدا، إذ يبعد أن يتعاقد اثنان على سلعتين ولا يسلم كل واحد منهما السلعة يعني أو أحدهما في وقت البيع. وأما حملها على أن النهي عن إحدى السلع عن البيع على أن تسلم إحدى السلعتين والأخرى إلى أجل، فإن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يردهما. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وقالوا إن الحسن لم يسمع من سمرة قطع ولا يصلح للاحتجاج. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث ابن عمرو يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف يعني، وأن محمد بن إسحاق رجل مدلس، وعده العلماء من الطبقة الثالثة، ولم يقبلوا من رواياته إلا ما صرح فيها بالسماع، وأما ما جاء فيه بصيغة العنعنة فلم يقبله أهل العلم. قال: وقوى الحافظ في الفتح إسناده، وقال الخطابي في إسناده مقال. قال: ولعله يعني من أجل محمد ابن إسحاق، فتكون العلة واحدة. قال: ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه، على أنه يعني من صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وأثر علي رضي الله تعالى عنه هو من طريق الحسن ابن محمد ابن علي عن علي رضي الله تعالى عنه، ومحمد ابن الحسن قال من طريق الحسن ابن محمد ابن علي، والمراد بمحمد ابن علي إنما هو ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن الحنفية هذا المراد به. والمراد بقوله وفيه انقطاع، لأن الحسن ابن محمد ابن علي لم يسمع من مين؟ لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه، ذلك لأن محمد ابن الحسن محمد ابن علي ابن الحنفية ابنه الحسن توفي علي رضي الله عنه ولم يكن الحسن قد أدركه فيسمع منه الخبر. قال: من طريق الحسن بن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه، وفيه انقطاع بين الحسن وعلي، يعني بين الحسن بن محمد وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد روي عنه ما يعارض هذا، أي وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يعارض هذا الخبر. قال: فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب رضي الله من طريق ابن المسيب رحمه الله عنه، يعني عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. قال: وروى ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه، عنه يعني عن علي نحوه. قال: وحديث سمرة صححه ابن الجارود، يعني في كتابه المنتقى، ورجاله ثقات كما قال في الفتح، إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة. وقال الشافعي: هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحديث جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله بن أحمد كما فعل المصنف، يعني هو في المسند لكن من زيادة عبد الله على رواية أبيه، فهو ليس من رواية الإمام أحمد، وإنما هو من زيادات عبد الله يرويها عن شيوخ أبيه، لأن مسند الإمام أحمد الذي بين أيدينا فيه زيادات مرة من زيادات عبد الله على أبيه، ومرة من زيادات القطيع على عبد الله، لذلك يعتبر هذه الزيادات ليست من مسند أحمد وإنما هي ملحقة به. قال: عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله بن أحمد كما فعل المصنف، وسكت عنه، أي وسكت عن هذه الروايات ولم يبين فيها ضعفا. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطني، أما البزار ففي مسنده، وأما الطحاوي ففي كتابه شرح معاني الآثار، وأما ابن حبان ففي صحيحه، والدارقطني في سننه، بنحو حديث سمرة، يعني نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال في الفتح: ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. قال: فرجح البخاري وغير واحد يعني من علماء الحديث إرساله. انتهى. قال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس، رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا، وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني بدون ذكر ابن عباس. قال: وفي الباب أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطحاوي والطبراني، أما الطحاوي كما ذكرت ففي شرح معاني الآثار، وأما الطبراني فإذا أطلق فيراد به المعجم الكبير. قال: وعنه، أي وعن ابن عباس أيضا عند مالك في الموطأ والشافعي، أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة، يعني إن عثمان أو إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اشترى من رجل بعير راحلة ناقة بأربعة أبعر، يعني بأربعة أبعرين جمع بعير بأربع نوق، على أنه يسلمه النوق بالربذة، وكان البيع في غير محل الربذة، مما يدل على أن السلف أجازوا بيع الحيوان بجنسه متفاضلا نسيئة. قال: وذكره البخاري تعليقا. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرها. قال: وروى البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووصله الشافعي أنه قال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. قال: رواه البخاري تعليقا أيضا قال: وروى البخاري تعليقا أيضا عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، ووصله عبد الرزاق أنه اشترى بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا. قال: وروى البخاري أيضا ومالك وابن أبي شيبة عن ابن المسيب رحمه الله أنه قال: لا ربا في الحيوان. قال: وروى البخاري أيضا وعبد الرزاق يعني الصنعاني عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: لا بأس ببعير ببعيرين. قوله يعني فهذه الآثار عن التابعين وعن الصحابة رضوان الله عليهم تؤكد على أن الربا لا يجري في الحيوان، وأنه يجوز بيع الواحد بجنسه متفاضلا. قوله: حتى نفدت الإبل أو نفدت، قال بفتح النون حتى نفدت الإبل، قال بفتح النون وكسر الفاء وفتح الدال المهملة وآخره تاء التانيث نفدت. قوله بقلائص، قال ابن رسلان جمع قلوص، وابن رسلان هذا أحد الشراح سنن أبي داود، وهي الناقة الشابة. قوله حتى نفدت أو حتى نفدت ذلك البعث، قال بفتح النون وتشديد الفاء بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلم نفدت، أي حتى تجهز ذلك الجيش وذهب إلى مقصده. قال: والأحاديث المذكورة في الباب متعارضة كما ترى، فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا، يعني اعتبروه صنف من صنوف البيوع يجري فيه السلم ويجري فيه النسيئة ولا يدخله الربا. وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية، وتمسك الأولون بحديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما وما ورد في معناه من الآثار، وأجابوا عن أحاديث سمرة بما فيه من المقال يعني بأنه منقطع. وقال الشافعي: المراد بالنسيئة من الطرفين، يعني يتعاقدان لكن ما يسلم أحدهما السلعة إلا في زمن معين، لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف أي واحد. وإذا كانت النسيئة من طرفين، يعني إذا اشتريا تعاقد شخصان على بيع سلعتين كأن يبيعه السيارة بطن من الحديد فرضا، على أن يسلمه الحديد بعد 4 أشهر ويستلم السيارة بعد 5 أشهر. هذا النوع من البيع يسميه العلماء والفقهاء بيع الدين بالدين، ويسمى عندهم ببيع الكالئ بالكالئ. والجمهور على أنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، لأن هذا قد يجري فيه الربا. قال: وإذا كانت النسيئة من طرفين فهي بيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح عند الجميع. قال: واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وما في معناها من الآثار، يعني التي جاء فيها النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأجابوا عن حديث ابن عمرو بأنه منسوخ، وهو الذي رخص فيه أن أو الذي بين فيه أنه اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم البعيرة بالقلوصين وبالثلاثة. لكن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل، وهو معرفة المتقدم من المتأخر. يقول هنا: ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ، ولم ينقل ذلك. قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي رحمه الله. نعم، ولم ينقل ذلك، فلم يبقى هاهنا إلا الطلب لطريق الجمع، لأن الترجيح ليس ثمة دليل عليه إلا الطلب فلم يبقى ها هنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إليه. قيل: أو المصير إلى التعارض. قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي رحمه الله، ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم، فإذا ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك، وإلا فلا شك أن أحاديث النهي يقول: وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، كأنه رحمه الله يرجحها على أحاديث الإباحة، على قاعدة أن المحرم أو أن التحريم مقدم على الإيه؟ على الإباحة. قال: لكنها ثبتت من طريق 3 من الصحابة: سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس، وبعضها يقوي بعضا، فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال، الذي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وهو حديث عبد الله بن عمرو، ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة، فإن ذلك مرجح آخر. وأيضا فقد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة، وهذا أيضا مرجح ثالث، يعني كلها ترجح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان خاصة إذا كان نسيئة. وأما الآثار الواردة عن الصحابة كما مر من فعل علي رضي الله عنه وفعل ابن عباس، قال: فلا حجة فيه، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت. حديث جابر ها؟ أيوة، لكن هو يقول نسيئة، حمل حديث جابر على أنه بيع العبد بالعبدين تفاضلا يدا بيد، لا على أنه نسيئة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. لا، قد يجوز الشيء تفاضلا، نعم يجوز، ولا يجوز نسيئته.